أما بعد فيا أمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، إن الطريق لفتح العالم هو فتح قلب الإنسان ونداء فطرته، فكل مولود يولد على الفطرة كما قال نبي الفطرة ورسول الإنسانية صلوات الله وسلامه عليه. وديننا هو دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولو نهض المسلمون اليوم بدعوة صادقة للعالم لاستجاب العالم كله لدعوتهم، ولانصاع العالم كله لكلمتهم. لو نهض المسلمون اليوم بدعوة مخلصة صادقة لانصاعت البشرية ولانقاد العالم إليهم، لأن العالم كله ينتظر الكلمة المخلصة الصادقة التي تفتح مغاليق القلوب والتي تنادي فطرة الإنسان أيا كان هذا الإنسان. فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يسلمانه. لو تهيأ للغرب وللعالم الدعاة الحقيقيون اليوم الذين يعرضون حقائق الإسلام ويعرضون مبادئ الإسلام بالشكل الصحيح، لتغير حال الأمم ولتبدلت ملامح التاريخ. وإن أهم ما يعرض من حقائق الإسلام، أهم ما يعرضه الدعاة إلى الله من حقائق هذا الدين ومن حقائق هذا الإسلام، هو الكشف عن المعالم الأساسية لنبي الإسلام ورسول الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لأننا بموجب هذا الكشف نعطي الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على صحة ما ندعو إليه وعلى صدق ما نرمي إليه. يجب على دعاة الإسلام أن يعرضوا من هذا الدين، أول ما يعرضون هو الكشف عن معالم حياة نبينا صلوات الله عليه، لأن أساس هذا الدين وجوهر هذا الدين هو سيد الوجود صلوات الله وسلامه عليه. لذلك فإن أي دراسة مستغرقة لمعالم هذا الدين يجب أن تبدأ بالكشف عن أحوال هذا النبي صلوات الله عليه، فأحواله مقروءة واضحة لا غبرة عليها ولا قترة، لا لبس عليها ولا غموض، لا خفاء فيها ولا غطاء. فحياته صلوات الله عليه مقروءة من المهد إلى اللحد، لا قترة عليها ولا غبرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهيا بنا إلى رسول الله، هيا بنا إلى رسول الله. جوهر هذا الدين وحقيقة هذا الدين الذي يجب أن يعرض أول ما يعرض هو الكشف عن أحواله صلوات الله عليه، فحياته وأحواله مقروءة واضحة لا ستار عليها ولا رواق. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 90 بعد 100 والألف ومع سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهل يسر المؤمن المسلم إلا بأن تعرض له شيئا من أحوال حبيبه ومصطفاه صلوات الله عليه؟ وهل هناك سعادة وهناء؟ هل هناك رغد للحياة ورفهنية إلا بالكشف وإلا بفتح مغاليق القلوب بحياة النبي صلوات الله عليه وبأحوال هذا النبي المصطفى وهذا الرسول المجتبى سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه؟ أجمع أهل الملل والشرائع أيها الإخوة، أجمع أهل الملل والشرائع على أن الصدق واجب في حياة الأنبياء والمرسلين على نبينا وعليهم منه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أجمع أهل الشرائع وعلماء التوحيد وأهل الملل على أن الصدق هذه الصفة واجبة في حق الأنبياء والمرسلين، وهذه حالة من أحوال الأنبياء والمرسلين نريد أن نؤكد عليها في هذا اللقاء. الصدق والصدق في القول في حياة نبينا الأعظم ورسولنا الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه. الصدق واجب في حق كل نبي، والكذب مستحيل في حق كل نبي، وعلى رأسهم سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أي إنسان إذا أتى بخبر من الأخبار أو بحديث من الأحاديث فإن كلامه وحديثه وخبره يحتمل الصدق والكذب، إلا إذا قامت الأدلة والبراهين على صحة ما يدعو إليه وعلى ترشيح كونه صادقا. فهل من أدلة قاطعة تشهد لرسولنا صلوات الله عليه على أنه صادق فيما جاء به من عند الله؟ الأدلة كثيرة والبراهين جمة وغفيرة، كل شيء في هذا الوجود، كل شيء في هذا العالم يشهد بصدق نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لكننا في هذا اللقاء نأخذ بعض النماذج والعينات التي تشهد على صدق نبينا صلوات الله عليه فيما جاء به من عند الله. وأول ما يسترعى انتباهنا في هذه القضية وفي هذه الحالة من أحوال نبينا ومصطفانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أول ما يسترعى انتباهنا شهادة أعدائه له صلوات الله عليه. شهد الأنام بصدقه حتى العدا، والحق ما شهدت به الأعداء إخوة الإيمان والعقيدة. تعالوا بنا ندخل أم القرى مكة المكرمة ونقوم بجولة صحافية في أنحاء أم القرى مكة المكرمة البلد الحرام في عصر النبي صلوات الله عليه وفي بداية دعوته، والحرب قائمة بين الشرك والإيمان، بين الكفر والوثنية، بين التوحيد وبين عبادة الأصنام والأحجار. نحن الآن في مكة المكرمة حيث تمضي بها الحياة مرة المذاق لافحة، والكعبة المشرفة تحيط بها الأصنام من كل جانب، كأني أشم رائحة شواء، رائحة الأجساد البشرية التي تشوى على الجمر والحديد المحمى بالنار. لقد بطح عمار على الرمضاء، كويا بلال بالحديد المحمى، عذب خباب أشد العذاب، اضطهد المصطفون الأخيار والصحابة الأبرار من صحابة رسول الله صلوات الله عليه. وهذا نبينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه، كأني أراه الآن يخرج من داره يعرض دعوته على زعماء مكة وصناديدها: تعالوا نقترب بكل خضوع وخشوع وبكل حضور وإجلال وإكبار وإعظام لحضرة الحبيب المصطفى صلوات الله عليه. روى الإمام البيهقي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن أول يوم لقيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أمشي أنا وأبو جهل ابن هشام في بعض أنحاء مكة، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي من داره كعادته يعرض بضاعة دينه على زعماء مكة. قال المغيرة: لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل إلينا، قال: يا أبا الحكم، يخاطب أبا جهل عمرو بن هشام، يا أبا الحكم هلم إلى الله ورسوله، أدعوك إلى الله وإلى رسوله. فقال أبو جهل: يا محمد، هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ فوالله إني لو أعلم أن ما تقوله حق لاتبعتك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علي أبو جهل، قال المغيرة بن شعبة: فأقبل علي أبو جهل فقال: والله إني لأعلم أن ما يقوله حق وصدق، ولكن يا مغيرة يمنعني شيء. ما هو هذا الشيء يا أبا الحكم؟ قال أبو جهل: يمنعني شيء، أن بني قصي الذين كان منهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يمنعني شيء أن بني قصي قالوا فينا الحجاب، أي حجابة البيت، فقلنا لهم نعم، ثم قالوا فينا السقاية، سقاية الحجيج، فقلنا لهم نعم، ثم قالوا فينا الندوة، عقد المؤتمرات عندهم، فقلنا لهم نعم، فقالوا فينا اللواء، لواء الحرب يعقده بنو قصي، فقلنا لهم نعم، ثم أطعموا وأطعمنا، وسقوا فسقينا، حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي، والله لا أفعل، والله لا أؤمن به. المسألة والقضية قضية عصبية، قضية عصبية وحسد وتنافس قبائلي وعشائري، ولا منطق مع العصبية ولا منطق مع الحسد والتنافس القبلي، لا منطق مع الحسد، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ولو كان هذا الذي يدعيه النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان هذا الذي أتى به رسول الله من عند نفسه، لكان هناك ربما، إذا صح التعبير، لكان هناك حق مع العصبية والتنافس العشائري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليأتي بكلمة من عند نفسه، هو الله الذي قال فيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وهو الله الذي قال على لسان النبي صلوات الله عليه: قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وما أنا إلا نذير مبين، ما أنا إلا نذير مبين. إن الأمر ليس من عند نفسي، وليس من بيت آبائي، ولا من بيت أجدادي، لست أدعي هذه الرسالة من عندي شخصيا، إنما أتبع ما يوحى إلي، وما أنا إلا نذير مبين. والله ربه هو القائل عز من قائل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. تعالوا بنا أيها الإخوة لنكمل جولتنا في أم القرى. أرى هناك أحد زعماء قريش وقد تحلق حوله الملأ من قريش وهو يشير بأصبعه ويقول: يا معشر قريش، لقد لقيت محمدا آنفا واستمعت كلامه، والله ما هو بالشعر وما هو بالكهانة وما هو بالسحر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ولا يقول هذا بشر. أتدرون من قائل هذا الكلام؟ إنه ألد أعداء النبي المصطفى، الوليد بن المغيرة المخزومي، عم أبي جهل بن هشام الذي رصد حياته للكيد من الدعوة الإسلامية وصاحبها سيدنا محمد صلوات الله عليه. هذه شهادتان مسجلتان من فم عدوين لدودين، نضيف إليهما شهادة عدو لدو آخر، هو النضر بن الحارث العبدري الذي كان أقرب من هؤلاء إلى رسول الله قرابة، فهو من بني عبد الدار من بني قصي الذين كان أبو جهل ينافسهم قبليا وعشائريا. ماذا قال هذا العدو الألد؟ جلس النضر بن الحارث بين زعماء قريش فقال لهم: يا معشر قريش، إنكم تزعمون أن محمدا كاذب. قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أي شابا صغيرا وطفلا صغيرا، ما جربتم عليه كذبا قط، أفبعد أن بلغ في صدغيه الشيب قلتم كاذب؟ والله ما هو بكاذب. ثلاثة شهادات غراء من فم ألد الأعداء، أبي جهل والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث. وتعالوا بنا أيضا أيها الإخوة لنشهد معا ذلك اللقاء الذي عقد بين القائد العام أبي سفيان وبين هرقل ملك الروم، نشهد لقاء القمة الذي وقع بين الطرفين، بين قائد جبهة الشرك والوثنية أبي سفيان بن حرب وبين هرقل ملك الروم، حينما أرسل هرقل جنوده إلى أسواق بلاد الشام ليأتوه بجماعة من العرب من أهل الحرم، بعد أن وصل إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لما وصل الكتاب إلى هرقل عظيم الروم أرسل عساكره وجنوده ليأتوه ببعض الجماعات العربية التي خرجت من أرض الجزيرة العربية، فلقي عساكره قافلة لقريش يرأسها أبو سفيان بن حرب في مرحلة الهدنة التي وقعت بين قريش وبين المسلمين بعد صلح الحديبية في السنة 7 من الهجرة. تم هذا اللقاء، لقاء القمة بين هرقل وبين أبي سفيان. أدخل أبو سفيان إلى بلاط هرقل وأمر هرقل بجماعة أبي سفيان أعضاء القافلة أن يكونوا وراءه من الخلف وراء أبي سفيان، وقال لهم: إنني سأسأله بعض الأسئلة، فإن كذب علي فأعطوني إشارة من عندكم والحنوا لي لحنا أعرف فيه كذبا. وألقى هرقل عليه الأسئلة المحرجة: كانت أسئلة هرقل استوحاها من كتاب الله السماوي الإنجيل الذي يعنى بأوصاف نبينا صلوات الله عليه، كما فعل التوراة. هذان الكتابان السماويان، هذان المرصدان السماويان الكبيران اللذان كانا يرصدان حياة النبي صلوات الله عليه من بدايته وحتى انتقاله الى الرفيق الاعلى، نعت وصفة واحوال وسيرة اوصافه ونعوته كلها، كان الكتابان السماويان يعنيان كل العناية بأوصاف النبي الخاتم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ألقى هرقل هذه الأسئلة بجملتها على أبي سفيان الذي كان أقرب الناس إلى رسول الله، فهو من بني عبد شمس بن عبد مناف، ورسول الله من بني هاشم بن عبد مناف، كان ابن عم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه حاربه أكثر من 20 عاما، حارب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 20 عاما، ثم أسلمته يد العناية الإلهية إلى حظيرة الإسلام وإلى الإيمان برسول الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان من جملة الأسئلة التي ألقاها هرقل على روع أبي سفيان هي أنه سأله قائلا: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هل كذب مرة من المرات؟ هل وجدتم عليه كذبة؟ هل خان فيكم ذمة؟ هل وجدتم عليه سقطة من السقطات؟ هل تكلم بيوم من الأيام كلاما مغايرا للحقيقة؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: اللهم لا. فقال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. صدق هرقل النبي عليه الصلاة والسلام، صدقه فيما جاء به من عند الله، وهذه شهادة أكبر ملوك النصرانية نضمها إلى 3 شهود من ألد أعداء النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وتعالوا معي أيها الإخوة لنشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعقد مؤتمرا صحفيا لقريش بأكملها. نعم، فلقد روى الإمام البخاري ومسلم والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم منذ شروق الشمس على جبل الصفا وجعل ينادي: يا بني عدي، يا بني فهر، يا بني فلان وفلان، لبطون وأسر قريش، حتى اجتمعوا وسال بهم الوادي، ومن لم يستطع أن يخرج أرسل غلامه أو عبده لينظر ما الخبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام واقفا على قمة جبل الصفا وقريش أمامه في الوادي. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخذ لنا شهادة من قريش بأكملها. نعم، أخذ شهادة الجميع وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي الذي هو ورائي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ لو أنني أخبرتكم الآن الساعة هذه أن ورائي جيشا لجبا غزيرا يريد أن يستأصل خضراءكم، يريد أن يبيدكم ويغير عليكم، هل تصدقون كلامي فيما أخبركم به؟ فقال الجميع، قالت قريش بأكملها: نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. هذه شهادة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ بعد أن أخذ شهادتهم على صدقه، وبعد أن أخذ تأييدهم على أنه الصادق الأمين، قال لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني رسول الله إليكم من قبل الله عز وجل. لقد أرسلني الله إليكم، أرسلني شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فلما سمعوا كلامه كانوا ما بين مصفق ومصفر ومكذب. قال له عمه أبو لهب: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه شهادة الخصوم، هذه شهادة الأعداء الألداء. أبو جهل صاحب الرقم الأول في عداوة النبي عليه الصلاة والسلام، الوليد بن المغيرة زعيم أكبر زعيم من زعماء قريش، النضر بن الحارث العبدري، أبو سفيان وهرقل في لقاء القمة، ثم قريش بأكملها وأجمعها. هذه شهادة الخصوم، هذه شهادة الأعداء الألداء. فأين شهادة الأتباع؟ أين شهادة الأصحاب؟ تعالوا معي أيها الإخوة لنأخذ شهادة أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. لا تظنوا أن الأمر سهل وبسيط للغاية. إن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكونوا في تصديقهم هذا لأنهم كانوا مغفلين أو أغرارا أو أغبياء، ما كان واحد منهم مغررا، وما كان صحابي مغفلا، وما كان رجل منهم غبيا. لم يكونوا أغمارا ولا أغرارا ولا مغفلين ولا أغبياء، كانوا خلاصة العرب والعجم والعالم. كانوا يتميزون بنضوج العقل، كانوا يتميزون برجاحة التفكير، كانوا يتميزون برزانة الفكر. ما كانوا أغرارا ولا أغبياء ولا مغفلين. هات أي واحد منهم، أي صحابي من صحابة رسول الله، لا تجده إلا في الذروة من قومه عقلا وفكرا وحكمة ونضوج تفكير. فبمن نستشهد أيها الإخوة؟ أنستشهد بأبي بكر الصديق الذي كان يحل المعضلات، والذي كان يفك المشكلات. كان يدعى نسابة العرب، وكان العرب يأوون إليه في حل معضلاتهم. بمن نستشهد؟ أنا استشهد بعمر بن الخطاب، وهو الذي كان سفير قريش إلى القبائل العربية. كانت قريش إذا أرادت أن ترسل وفدا ليفاوض القبائل العربية كان يرأس هذا الوفد في الجاهلية فتى بني عدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بمن نستشهد؟ أنا استشهد بأبي عبيدة الذي كان مشهورا بكبر العقل ونضوجه. أنا استشهد بمصعب أنا استشهد بأبي عبيدة الذي كان مشهورا بكبر العقل ونضوجه. أنا استشهد بمصعب بن عمير، أم بصهيب الرومي، أم ببلال، أم بخباب. هؤلاء على أنهم كانوا مستضعفون في الأرض، وكانوا أرقاء، وكانوا عبيدا، ولكن قريشا تشهد أيضا برزانة التفكير عندهم. بمن نستشهد؟ أنا استشهد بأهل يثرب، بأهل المدينة، بزعماء الأوس والخزرج.
هل نستشهد بسعد بن معاذ وأسيد بن حضير؟ سعد رضي الله عنه الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. يا رسول الله، حارب من شئت وسالم من شئت، واقطع حبال من شئت وصل حبال من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت وأبقي لنا ما شئت، فوالذي بعثك بالحق يا رسول الله، إن الذي تأخذه من أموالنا هو أحب إلينا مما تتركه لنا. والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. ما الدافع الذي دفعه إلى هذا القول؟ كان الدافع هو التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم. البداية هي التصديق، والظاهرة الواضحة في حياة أصحاب رسول الله، الظاهرة الواضحة في حياة أصحاب النبي، أنهم كلما ازدادوا خلطة بنبيهم صلوات الله عليه ازدادوا إيمانا وتصديقا له وتسليما ومحبة، حتى أن الموت أصبح عند أحدهم من أجل ما يريد رسول الله أحب إليه من الحياة، وإنفاق المال أحب إليهم من إمساكه، والتضحية أحب إليهم من البقاء على قيد الحياة، والطاعة لله أحب إليهم من معصية رسول الله. كان هؤلاء الصحابة ضحوا بأنفسهم وأموالهم وبالغالي والنفيس، لأن البداية عندهم كانت هي التصديق بكل ما جاء به هذا النبي الصادق المصدوق. كان أحدهم إذا أراد أن يحدث حديثا عن رسول الله صلوات الله عليه كان يقول: حدثني الصادق المصدوق، حدثني الصادق المصدوق الذي قال الله فيه، والذي جاء بالصدق وصدق به. بمن نستشهد لكم يا معشر المسلمين؟ أنا استشهد بالصديق، وهو الذي سمي بالصديق لكثرة تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا استشهد بمن؟ أنا استشهد بخالد بن الوليد الذي حارب النبي 20 عاما، ثم استيقظ يوما وهو يقول في نفسه: والله لقد استقام المنسم وإن الرجل لصادق، فحتى متى، حتى متى أذهب والله فأسلم وأضع يدي في يده؟ علم به أبو سفيان قائد الجيش القرشي، علم به أبو سفيان فأقبل عليه، قال: يا أبا سليمان، سمعت أنك تريد محمدا لتضع يدك في يده. قال: نعم يا أبا سفيان، إن الرجل للصادق، فحتى متى نحاربه؟ فقال أبو سفيان: يا أبا سليمان، أو ما سمعت ما قال محمد عن أبيك الوليد بن المغيرة؟ ألم تسمع ما قال محمد عن أبيك؟ قال: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر. ألم تسمع ما يقول محمد؟ فقتل كيف قدر، إنه يريد أباك، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. ألم تسمع ما قال محمد عن أبيك؟ سيصليه سقر. فقال خالد المنصف الأريب: يا أبا سفيان، دعنا من هذه العصبية، إن محمدا لصادق، إن محمدا لصادق، والله لأذهبن إليه فلأضعن يدي في يده. بمن نستشهد أيها الإخوة؟ بالذين تفانوا في سبيل هذا الدين تصديقا منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يلوح في الأفق مشهد أمام عين الآن، مشهد تصديق ما بعده تصديق. لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشهد السيدة الصديقة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا المشهد يملأ الأفق أمام عيني وسمعي وبصري. ماذا يقول هذا المشهد؟ لقد ورد أن السيدة خديجة رضي الله عنها لما توفي ابنها البكر القاسم الرضيع ودفنه النبي في الحجون هناك، والذي يزور الحجون اليوم لا بد إلا أن يعلم أن هناك قبرين عظيمين كريمين، هما قبر السيدة خديجة وبجوارها قبر صغير يلاصقها تماما، إنه قبر صغيرها ورضيعها وطفلها ابنها الأكبر البكر القاسم ابن سيدنا محمد، الذي كان النبي يكنى به فيقال أبا القاسم صلوات الله عليه. توفي القاسم، دفنه النبي هناك في الحجون، ثم رجع، وعندما أقبل المساء شعرت السيدة خديجة، شعرت بشيء في صدرها، در حليبه من ثدي أمه، دمعت عيناها، تذكرت طفلها الرضيع. انتبه النبي إلى دموعها التي تسيل كحبات اللؤلؤ المنظوم المنسبك. ما لك يا خديجة؟ فقالت له والدموع تجري من عينيها، قالت يا رسول الله، در حليب القاسم، درت لبينة القاسم. فقال صلوات الله عليه، يا خديجة، إن له مراضعا يرضعنه في الجنة، أتحبين أن أسمعك صوته الآن في الجنة؟ أتحبين أن أسمعك صوته الآن في الجنة؟ أي امرأة ثكلى تفقد طفلها الرضيع ثم يعرض عليها أن تسمع صوته وتسمع ثغاءه وتسمع حركاته؟ أي امرأة ثكلى فقدت طفلها الرضيع يعرض عليها هذا العرض السخي؟ ثم تاب. أتدرون ماذا قالت السيدة خديجة؟ وهذا هو المشهد الذي ملأ الأفق أمامي. قالت له: لا يا رسول الله، بل أصدقك وأصدق الله ورسوله. هل هناك تصديق أعلى من هذا التصديق؟ يا خديجة، أتحبين أن أسمعك صوته في الجنة؟ قالت: لا، بل أصدق الله ورسوله. ما هذا التفاني في تصديق النبي صلوات الله عليه؟ إخوة الإيمان والعقيدة، هذه هي شهادة الأتباع والأصحاب، وتلك هي شهادة الخصوم والأعداء الألداء. فأين شهادتنا نحن؟ أين تصديقنا نحن على صحة ما جاء به نبينا؟ أين تفانينا أمام هذه الرسالة؟ أين تضحيتنا أمام هذا الدين؟ هل أصبح الموت كما أصبح عند أصحاب رسول الله أحب إلينا من أجل ديننا من الحياة؟ هل أصبح الموت أحب إلينا من أجل قرآننا من الحياة؟ هل أصبح الموت أحب إلى هذه الأمة من الحياة؟ من أجل قرآنها، من أجل كتابها الذي يهان يوميا ويداس بالأقدام آنيا. لقد سمعتم وسمع العالم ما فعل أولئك المجرمون الصليبيون الحاقدون، ما فعلوه بكتاب الله عز وجل وبالقرآن العزيز الغالي على نفوس هذه الأمة وعلى نفس كل مسلم مؤمن رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن دستورا وإماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إنها إهانة وصفعة على جبين كل مسلم، إنها إهانة لكل مسلم في أقطار العالم، إنه إذلال وإهانة لمليار ونصف من المسلمين، إنها إهانة لكرامة 40 دولة إسلامية. فأين هذه المليارات؟ أين هذه المئات من الملايين من المسلمين؟ أين 40 دولة إسلامية؟ هل أعلنت دولة واحدة؟ هل أعلنت دولة واحدة من الدول الإسلامية؟ هل أعلنت الجهاد المقدس في ربوعها وفي رعاياها؟ هل أعلن المسلمون الجهاد استنقاذا لكرامتهم ولإهانتهم؟ يجب على قادة الجامعة العربية ويجب على حكام المسلمين والعرب، يجب على أعضاء المؤتمر الإسلامي اليوم أن يعلنوا الجهاد المقدس. فلقد بلغ السيل الزبا، لقد بلغ السيل الزبا، ولم يبق في قوس الصبر، وما لم يبق في منزع الصبر من قوس، ولم يبق فيه بقية. هل أعلنت دولة الجهاد؟ هل أعلنت دولة الجهاد المقدس؟ يجب على حكام المسلمين والعرب، يجب على قادة الجامعة العربية أن يعلنوها صرخة إسلامية، جهادا إسلاميا مقدسا. اقرأوا يا حكام العرب، اقرأوا التاريخ الإسلامي. والله لو أعلنتموها إسلامية، لو أعلنتموها جهادا مقدسا، لزلزلت الأرض زلزالها تحت أقدام الكافرين، لزلزلت الأرض زلزالها في القارة الأمريكية والأوروبية. نعم، اقرأوا التاريخ. يوم أن أرسل سيف الله خالد بن الوليد انذارا إلى كسرى صاحب أكبر إمبراطورية عظمى في ذلك العصر، وكان مع خالد 30,000، وكسرى على رأس مئات الألوف، كان خالد يرسل الإنذار تلو الإنذار، إنذارات حربية شديدة اللهجة: يا كسرى أسلم تسلم، وإلا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. ارتاع كسرى، أرسل إلى إمبراطور الصين يطلب منه المدد والنجدة على العرب والمسلمين. فماذا رد عليه إمبراطور الصين؟ ماذا رد حاكم الصين؟ بماذا أجاب ملك الصين؟ أرسل إلى كسرى رسالة عاجلة يقول له فيها: يا كسرى، لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. نحن أبناء هذه الجبال، كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا، قبل الكتائب يفتح الأمصارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها، ونهدم فوقها الكفارة. يا كسرى، لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. نحن أبناء هؤلاء القوم، نحن أبناء الصحابة، في عروقنا تجري دماؤهم، في عروقنا تسيل دماؤهم. إنما نحتاج أيها الإخوة، تحتاج الأمة اليوم إلى من يشعل في قلوبها مجامر الإيمان والإسلام، لتهب هبتها، لتقدم قدمتها، لتصرخ صرختها بالكافرين. نحن أصحاب دين سماوي، نحن أصحاب القوة السماوية الإلهية، لكننا تقهقرنا. ألم يكن هؤلاء الصحابة، أولئك الجيل الذي حمل العبء في الماضي وبات على الطوى وتسربل الصعاب، ألم يكن ذلك الجيل هم آباؤنا، هم أجدادنا، هم طليعتنا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، لقد سخر الله لهم الجبال، وسخر لهم البحار، وسخر لهم الأنهار، وفتح أمامهم مغاليق الدنيا. نزل أصحاب النبي صلوات الله عليه، نزلوا غابة في تونس، وعلى رأسهم الصحابي الجليل عقبة بن نافع الذي وقف على شاطئ المحيط الأطلسي قائلا: يا رب، لو أني أعلم أن وراء هذه البحار بلدانا معمرة لسرت إليها بفرسي هذا، ولخط هذا البحر بفرسي هذا. عقبة بن نافع أراد أن يبني مدينة القيروان، فنزل هو وجيشه من أصحاب رسول الله على غابة فيها سباع ووحوش كثيرة. وقف على فم الغابة ونادى: أيتها السباع، أيتها الأسود، أيتها النمور، إن أصحاب رسول الله وإنا نازلون. فمن رأيناه بعد 3 أيام قتلناه. وانتظر المسلمون وإذا بالسباع تخرج تجر أذيالها، وإذا بالثعابين تحمل صلالها، وإذا بالوحوش تجر أجراءها، حتى نظفت منهم الغابة. فدخل عقبة بن نافع بجيشه وبنى مدينة القيروان. لا تظن أن هذا أمرا مستحيلا، لا تظن أن هذا أمر مستحيل على هذه الأمة في هذا الظرف بالذات. وبالأمس القريب أيها الإخوة، طالعتنا وكالات الأنباء بأن أسيرا مسلما شابا في 25 من عمره في إحدى معتقلات الأمريكان، الذين أسأل الله عز وجل أن يدكهم دكا، وأن يقذف في قلوبهم الرعب، وأن يجمع صفوف المسلمين على حربهم وعلى القيام بإزالتهم عن عالمنا الإسلامي والعربي. شاب مسلم أسير في إحدى معتقلات الأمريكان في 25 من عمره، رفض أن يجيب على أي أسئلة كانوا يسألونه إياها أثناء إجراء التحقيقات معه. رفض أن يجيب على أي سؤال، ولما أثار مشاعر الغيظ والغضب لدى نفوس المحققين الأمريكان، دعاة الديمقراطية والسلام، دعاة الوحشية، دعاة الذئبية البشرية، دعاة الحيوانية الصرفة، يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان. تعالوا معي لنشهد مشهدا من هذا التحقيق. لما عجزوا عن التحقيق معه ولم يأخذوا منه لا نعم ولا لا، كبلوه بالسلاسل وأتوا به إلى ساحة ملعب يلعبون به لعبة التنس. هذا الملعب مسيج سياجا عاليا بالشباك، شباك حديدية عالية. ألقوه في ساحة هذا الملعب وخرجوا منه جميعا وتحلقوا من وراء الشباك. قرأت هذا الخبر بأم عيني في إحدى وكالات الأنباء العالمية، ولا يحضرني اسمها بعد ساعة من خروجهم. فتح باب الملعب، فدخل ساحة الملعب 4 من النمور المفترسة، نمر كبير يجر 3 من النمور. لما رأى الأسير المسلم ذلك أيقن أنه الموت، أيقن أنه سيكون طعمة للنمور، فصار يردد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يكررها لأنه يعلم أن من لقي الله على هذه الشهادة لقيه وهو عليه راض وأدخله الجنة بغير حساب. بدأت النمور تقترب منه مكشرة عن أنيابها التي تقضم به الفولاذ وتطحن به الصخر الأصم. أقبل أربعة من النمور المفترسة الجائعة بدأوا يقتربون من الأسير، ولما أيقن أنها النهاية صرخ صرخة دوت لها تلك المنطقة، صاح في تلك النمور: أيتها النمور، أنا من أمة محمد، أنا من أمة محمد، أيتها النمور لا تحاربوا مع الأمريكان، هؤلاء أعداء الإسلام، هؤلاء أعداء الله ورسوله. قال الأسير المسلم: فما كان من النمور إلا أن قعدت بجانبي، والله ما أكلت له لحما ولا خدشت له جلدا، إنما قعدت بجانبه وهي تداعبه بأذيالها. نصر من الله. إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر، يا الله إنا مغلوبون فانتصر. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. شاب يخاطب النمور، يخاطب السباع: والله لقد سخرت لنا الوحوش، وسخرت لنا السباع، وسخرت لنا الأرض، لكننا ينبغي أيها الإخوة أن نعرف طريق الرجوع إلى الله، لكننا يجب أن نعرف رجوعنا إلى ربنا عز وجل. هذا أكبر تصديق لرسالة سيدنا محمد. صدقته النمور، صدقته السباع العجماوات التي لا تنطق ولا تعرف، لكنها عرفت أنه أسير مسلم، لكنها عرفت وعرفها الله عز وجل كي لا تنال من هذا اللحم البريء الطاهر. أسير مسلم وقع في قبضتهم، كلم السباع ففهمت عليه. حاول الأمريكان، حاولوا مرارا وتكرارا أن يهيجوا النمور على الأسير، ولكن دون جدوى. ضربوا النمور من الأعلى بالقنان وبالعصي، ولكن دون جدوى. لحم، إنها لحوم محرمة على الأسود والسباع. إنهم أتباع سيدنا محمد صلوات الله عليه. وهذا يذكرني بالعارف بالله أحمد بن بنان، حينما سلط عليه حاكم مصر وطاغية مصر أحمد بن طولون، سلط عليه أسدا عظيما ليأكله ليطوف حوله، كأنه وجده كعبة طاف حولها، جعل يتشممه وجعل يلعقه بلسانه، والعارف بالله جالس القرفصاء كأنه في الصلاة. وحاول أتباع الطاغية أن يهوش الأسد عليه، ولكن بلا فائدة ودون جدوى. ولما أخرج العارف بالله سأله أحمد بن طولون: ما كان شعورك يا أحمد، يا أحمد بن بنان، ما كان شعورك والأسد من حولك يلعق ثيابك؟ قال: كنت أفكر في لعاب الأسد، في ريق الأسد، في بصاق الأسد، هل هو طاهر أم نجس؟ قلوب في حالة اتصال مع الله، قلوب متصلة برافع السماء بلا عمد. فمتى نتصل بالله أيها الإخوة؟ هذا شاهد عيان في هذا القرن، شاهد عيان في هذا القرن. شاب في 25، ألا يكون هذا منا؟ ألا يكون من هذا المشهد عبرة لنا ودرس لنا إلى أن نتولى الله ورسوله؟ ومن يتولى الله ورسوله فأولئك هم المفلحون. ألا يكون من هذا المشهد حث لنا على أن ننصر الله ودين الله؟ ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أيها الإخوة المؤمنون، هذه شهادة الأتباع، وتلك شهادة الخصوم الألداء على صدق ما جاء به الصادق المصدوق. صدقنا بما جئت به يا رسول الله، نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى. اللهم إنا نسألك ألا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.